بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة مريم عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. هذه السورة 19 في كتاب الله عز وجل، وهي سورة مريم عليه السلام، وسورة من السور المكية التي يذكر فيها كعادة السور المكية قصص وأنباء الأولين وذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفيها الاهتمام بأمر التوحيد وذكر الدار الآخرة وذكر الجنة والنار وغير ذلك من خصائص السور المكية. قيل إلا آيتين في هذه السورة، سورة آيتها 98 آية، فيها آيتين قيل إنها نزلت في المدينة، آيتان نزلت في المدينة في الآية 58 اللي هي قول الله عز وجل أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح إلى آخرها، والآية الأخرى وهي 71 وقول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قيل هذه الآية والأخرى نزلت في المدينة، وباقي السورة سورة مكية. السورة يبدأها ربنا سبحانه وتبارك وتعالى بالحروف المقطعة كاف ها يا عين صاد، وتقرأ هكذا: كاف ها يا عين صاد. هيبقى فيها الحروف خمس حروف، الكاف هتمد مدا طويلا مدا مشبعا عشان الساكن اللي فيها، لان هي عبارة الكاف ثلاث حروف الكاف والالف والفاء، تقول كاف لانها تقف على ساكن، فلذلك بتمد مدا مشبعة مدا طويلا ست حركات. كاف ها بتمد حركتين فقط، كاف ها ها، ولا يقال ها داخلها همزة لا، ولكنها ها ها، فهنا قال في هذه مقصور مقصور. ها يا كذلك زي الهاء مقصورة ولا تمد، يا ولا يقال ياء ولا يقال ياء بهمزة فعلا إنما هي ياء ياء، وكاف تمد، ها يا تقصران، عين صاد، الصاد أيضا تمد مدا مشبعا، والعين يختلف فيها عند كل القراء، فيجوز فيها المد الطويل ويجوز فيها القصر ويجوز فيها التوسط. برضو في الهاء والياء عند القراء خلاف في الفتح وفي الإمالة وفي التقليل، فهتلاقي البعض يقرأها بالإمالة الهاء يميلها هي والياء يميلها يي، كاف هي يي عين صاد، دي هتبقى قراءة أبي عمرو هيميل الهاء فقط، قراءة ابن عامر وقراءة حمزة والكسائي هيميلوا الياء فقط، قراءة شعبة والكسائي إمالة الاثنين الهاء والياء، قراءة ورش هيبقى بالتقليد في الاثنين كاف ياء عين صاد، هيبقى قراءة أبي جعفر بالسكت على الحروف عشان يبين أنها حروف وليست كلمة كاملة، فهيسكت عليها سكتا خفيفا بغير تنفس كاف ها ياء عين صاد، فيقرأ عشان يبين أن هذه حروف وليست كلمة. دي القراءات اللي فيها، هي مع ما بعدها ذكر رحمة ربك عبده زكريا، فإذا وصلنا كافها يا عين صاد ذكر رحمة، هنا على عدم الإدغام أكثر القراء، والضغط على الإدغام فيها وقراءة أبي عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف يدغمون عند الوصل فيقول صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا بالقراءتين اللي في الوصل. الحروف المقطعة في أوائل السور ذكرناها لما ذكرنا بسلطلية بالقراءتين اللي في الوصل. الحروف المقطعة في أوائل السور ذكرناها لما ذكرنا في سورة البقرة ألف لام ميم فآل عمران ألف لام ميم وغيرها فيها إن هي حروف مقطعة في أوائل السور. الراجح أنها للتحدي، تحدي الكفار أن القرآن من جنس هذه الحروف التي تتكلمون بها، حروف ألف ب اللي أنت بتكتب بها وتتكلم بها وتقول بها الشعر وتقول بها الخطب والنثر، هذه الحروف هي جنس حروف كلماتكم اللي جاء منها هذا القرآن، وجاء القرآن يتحداكم، هات قرآن مثله، ائتي بكتاب مثله، ائتي بعشر صور مثله مفتريات، ائتي بصورة واحدة، تحدي من الله عز وجل للخلق، القرآن من جنس الحروف التي تتكلمون بها، والتحدي قائم إلى قيام الساعة. وهنا في هذه الصور تجد ان ما من صورة بدأت بأحرف مقطعة لما تعد حروف الصورة تلاقي اكثر الحروف اللي تكررت فيها هي هذه الاحرف اللي في اولها، فاذا عديت هذه الصورة عدد الحروف اللي فيها تلاقي اعلى الحروف اللي فيها ذكرا هيبقى حرف الكاف والهاء والياء والعين والصاد. الصورة اللي تبدأ بألف لام ميم هتلاقي أكثر حروف تكرارا فيها الألف واللام والميم، الصورة اللي تبدأ بحاميم هتلاقي أكثر حروف تكرارا فيها الحاء والميم. فهنا كأنه يتحداه إن تقدر تفعل مثل ذلك، تأتي بقرآن معجز كهذا القرآن تبديه بمثل هذه الحروف وتكون عدد الحروف في المكررة هذه أعلى من غيرها. ومش هذا فقط، قد يقول إنسان أعرف أحط خطبة وأحط في أولها حروف وتبقى الحروف مكررة فيه، لكن القرآن كل متكامل، الصورة فيها أحكام رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، فيها التشريع من الله، الأوامر والنواهي، فيها ذكر الأولين وقصص الآخرين وذكر الجنة والنار وغير ذلك من أحكام ومن حكم ومن آداب ومن أخلاق، كل مجتمع فيه ذلك أيضا. فإذا كان إنسان يقول أتحدى مثل ذلك ولم يقدر أحد من فصحاء العرب أن يأتي فضلا عن غيره، هيهات أن يقدر إنسان أن يقول أنا أقول، لا يقول ذلك إلا جاهل، جاهل والجاهل كثير في عصرنا هذا لأنهم أبعد ما يكونون عن اللغة العربية، ما يعرفش إيه هي اللغة العربية، لذلك كل إنسان هايف وتافه من الكفرة والملحدين يقول لك أعرف، والدعوة ما فيش حد يعجز عن الادعاء ان يقول انا اعرف، زي ما تقول له هتعرف تألف شعر اعرف، طب المحك بيني وبينك هتقول، فلما يجي يقول ويحط حبة كلمات جنب بعضها ويروح مقفي اخرها بقافية يقوم الشعراء يبصوا الهجس اللي بتقوله ده، ده مش شعر، ده كلام فارغ ارميه، وشعر كبعرس كبشي فرق بعضه لسان داعي بالقريب مش فاكر قال ايه في الشعر بتاعه، لكن الغرض يقول له الشعر بتاعك عامل زي بعر الكبش متفرق ما يصلحش روح العب بيه ما ينفعش. فكذلك لما يجي انسان يطلع على الانترنت مثلا يقول الفنا قران وروح ذاكرين حبه حاجات وهجس يقول لك ادي صور من جبناها زيها زي القران. هنا من الذي يحكم على ذلك؟ احد المسلمين قد جهلوا كتاب ربهم سبحانه وقد جاهلوا لسانهم، اللغة العربية اللي بيتكلمون بها يجهلونها أصلا، تلاقي الإنسان العربي الاسم عربي فقط، أما اللي يعرف اللغة العربية يعرف يتكلم بها يعرف يفهمها لا لا أبعد ما يكون، اللغة العامية هي اللي على ألسنة الناس، أما اللغة العربية فلا يعرف فيها شيئا. فهذا الإنسان لما يجي يقول أنا هبص ما هو يألف أهو، مين اللي بيحكم في هذا الشيء؟ نقول الذي يحكم من يفهم اللسان العربي، من يتكلم به، أما من لا يفهمه ولا يعرفه ولا يفهم كلام القرآن فضلا عن غيره فهذا ليس من حق أن يقول أنا بقول ده زي ده، مش أنت اللي تقول ولكن يقول علماء العرب. علماء العرب وأهل اللسان والفصاحة لما تحداهم الله عجزوا وقالوا هذا القرآن له حلاوة وعليه طلاوة وأعلاه مغدق وأسفله مثمر وما هو بقول البشر، هذا كلام لا يقدر الإنسان أن يأتي بمثله، وهم لما رفضوا القرآن ما رفضوش لأنه القرآن يعرفوا يجيبوا زيه أو إن النبي صلى الله عليه وسلم ألفه، لا، هم يعرفون إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر أن يأتي بذلك إلا من عند رب العالمين سبحانه. ولكن الغيرة، الحسد، حسد النبي صلى الله عليه وسلم، اشمعنا أنت اللي ينزل عليك القرآن؟ فكان سبب بعد العرب عن الإيمان بهذا الكتاب العظيم مع عجزهم أن يأتوا بمثله مع معرفتهم أنه كلام رب العالمين الحسد، حسد النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء بهذا القرآن هو نبي وهم ما عرفوش يبقوا أنبياء، فكانت الغيرة والحسد سببا في بعدهم عن هذا القرآن العظيم. الغرض أن الله سبحانه تبارك وتعالى ذكر لنا الحروف المقطعة في أوائل هذه السور من القرآن لتحدي الخلق أن القرآن من جنس هذه الحروف، فأتوا بمثل هذا القرآن من ذلك. قال في الآية الثانية: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. ذكر يعني هذا كأنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره، هذا الذي نذكره لك أو هذا الذي نقوله ونتلوه عليه ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ما نذكره لك من أن تتذكر رحمة ربك سبحانه بعبده زكريا. ذكر رحمة ربك عبده، وعبده مفعول، واللي نصب المفعول هنا الرحمة، يعني أن رحم الله عبده زكريا، أو أنه منصوب بذكر كأنه ذكر الله عبده زكريا ورحمته به. زكريا نبي من أنبياء الله على نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو أبو يحيى اللي حيذكر له ذكرا هنا من بعده. وزكريا فيها قراءتان: زكريا بالمد وبعدم المد، بعدمه قراءة حفص عن عاصم وقراءة حمزة والكسائي وخلف زكريا، وزكريا بمدها هيكون قراءة باقي القراء زكريا، وعلى الهمزة هتبقى مفتوحة ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى. وهنا بقى إذا وصلوا زكريا إذ نادى، فبعضهم يسهل وبعضهم يحققها فيقرؤون زكريا إذ نادى وزكريا إذ نادى على خلاف بينهم. اذكر رحمة الله عز وجل بعبده زكريا، زكريا نبي ولم يقل بنبيه زكريا، فالله عز وجل يشرف عباده بصفة العبودية، أنهم عبيد لله، أنهم عباد لله سبحانه، فهي صفة تشريف لأنبياء الله فيذكرهم بهذه الصفة. اذكر رحمة ربك لعبده زكريا. وقت ما نادى ربه سبحانه إذ نادى ربه نداء خفيا، أي دعا ربه، وأفضل ما يكون الدعاء دعاء السر بين العبد وبين ربه، لعله في الجهر وفي العلن يشوبه شيء من الرياء عند أحد الناس، لكن الأنبياء لا، ليس عندهم ذلك، ولكن أفضل ما يكون في الدعاء يكون في السر والخفاء. لذلك ذكر هنا أنه نادى ربه نداء خفيا بينه وبين ربه سبحانه وتبارك وتعالى، وخفيا عن قومه، لأن الدعاء يمكن يثير فيهم العجب أنه يدعو ربه وهو شيخ عدى 70 سنة أو عدى 90 سنة على ما ذكروا فيه، وبعدين يدعو ربه ارزقني الولد، أنت كبير في السن وزوجتك عاقر تقول له ربنا ارزقني الولد، فيمكن هذا نبي من الأنبياء، فإذا قال ذلك فسخروا منه يقعون في الكفر، فلذلك حجب هذا عنهم، وكان بينه وبين الله عز وجل هذا الدعاء. فإن استجاب له ربه سبحانه هذا من رحمته سبحانه وفضله، وإن لم يستجب له سبحانه فهذا من عدله ومشيئته سبحانه وتبارك وتعالى. فلذلك أخفى هذا الدعاء عن قومه ويدعو ربه سبحانه إذ نادى ربه نداء خفيا. قال في ندائه هذا: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا. الدعاء فيه التذلل، يعلمنا القرآن أدب الدعاء، تدعو ربك ما تقفش تزعق يا رب يا رب، تعلي صوتك وتزعق. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بعض الناس يذكرون الله عز وجل بصوت عالي ينادون ربهم ويكبرونه فقال: اربعوا على أنفسكم، اهدوا، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. تدعي مين؟ تدعي واحد بعيد غائب؟ تدعي أصم ما بيسمعش؟ الله سميع بصير، لكنكم تدعون، انما تدعون سميعا بصيرا. الله يسمع ويبصر، مش محتاج انك تزعق في الدعاء، ولكن تأدب مع الله سبحانه تبارك وتعالى، فتخفض صوتك في الدعاء وتدعو ربك متذللا متخشعا. فلذلك دعا ربه فقال متذللا: ربي يا ربي إني وهن العظم، وهن ضعف العظم مني، واشتعل الرأس شيبا، يعني صرت شيخا كبيرا لا يكاد يحملني عظمي، فوهن عظمي لا أقدر على الاستقامة في المشي والقيام. واشتعل الرأس شيبا، يقول لنا علماء البلاغة إن هذا من أحسن الاستعارة في كلام العرب، يعني استعارة جميلة عظيمة. هذا الكلام اللي كان يسمعه العرب فيعجبهم هذا القرآن ويطلبهم ويجعلهم الكلام ما نقدرش نجيب مثله، مع أنه من جنس كلامهم. اشتعل الرأس شيبا، يعني هنا شيب الرأس ما بينامش الإنسان يصبح رأسه كلها شيبة، ولكن زي ما الشعلة في الهشيم شيء ورا شيء شيء ورا شيء لغاية ما تاكله كله، كذلك اشتعل رأسه يعني دخل فيه الشيب فغير السواد بياضا شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى ابيض كله، فصار كالنار في نورها، نور بالشيب وتحول من سواد إلى، فهنا كتغيير النار للشيء تغيره فتلفحه، تغير لونه من لون إلى لون، فكذلك فعل. وكمشيها بطيئا شيئا فشيئا حتى تقضي على الجميع، كذلك صنع ذلك. وكنور النار كذلك يكون نور شيبة الإنسان المؤمن، وكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن شيبة المؤمن تكون له نورا. وأول من شاب كان إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، فسأل ربه: يا ربي ما هذا؟ شعر بشيء، فقال له: هذا نور. قال: اللهم زدني نور، اللهم زدني نور. فطلب إبراهيم من ربه ذلك، مش أنه يكون أشير للشيء بنفسه لا، ولكن لما ذكر له الله عز وجل أن هذا نور للمؤمن، فطلب من ربه أن زدني النور، فلما أن هذا من النور فزدني نور. واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقي، أهنا التذلل والمدح لله سبحانه تبارك وتعالى. قال: ولم أكن بدعائك رب شقي، إظهار لعادات التفضل في الإجابة من الله سبحانه، يعني يا رب أنت معودني دائما على الاستجابة وعلى إعطائي جميل الفضل منك. لم أكن بدعائي إياك شقيا فلم تخيب دعائي قبل ذلك، أي أنك عودتني الإجابة فاستجب لدعائي. لما قال ذلك استجاب له ربه في هذا السن الكبير، وامرأته في سنها الكبير، فأعطاه الولد، وكان قصته ما ذكر هنا. نرجو الحديث الغادي إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.